بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المسألة الرابعة، وهي اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. حاصل هذا البحث هو هذا السؤال: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، في شيء واحد، أو لا؟ هل يجوز أن يجتمعان في شيء واحد أو لا يجوز؟ الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول، وهو مذهب أغلب الأشاعرة، ومعهم بعض علمائنا كالفضل بن شاذان عليه الرحمة، مذهبهم هذا، قالوا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في شيء، في فعل واحد يجوز، ولهم أدلتهم أيضا، على الجواب. القول الثاني، وهو مذهب أغلب العدلية، يعني أغلب علمائنا وأغلب علماء المعتزلة، قالوا بالامتناع، لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد. بل ذكر صاحب المعالم عدة أدلة على عدم الجواز، منها الإجماع، إجماع العلماء قائم على عدم الامتناع، على عدم الجواز. القول الثالث، التفصيل، وهذا القول الثالث لم يشر إليه مصنف هنا، التفصيل بين العقل والعرف، فقالوا عقلا ممكن يجوز، عرفا لا يجوز. التفصيل بين أن نقول أن اجتماع الأمر والنهي ممكن عقلا لا يجوز عرفا، هذه أقوال ثلاثة في المسألة. لكن التفت المصنف يقول هذا بحث دقيق وعميق، هذا البحث، هذه المسألة بحث دقيق عميق يحتاج إلى سبر أغوار، يحتاج إلى بيان، بهذه البساطة نقول يجوز لا يجوز تفصيل، هذا لا يكفي لهذا البحث، لأن هذا العنوان كما سأل فضيلة السيد هل يجوز اجتماع، هذا العنوان من العناوين البراقة الخداع، هذا عنوان خداع، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، هذا من العناوين الخادعة. من هنا نحتاج حتى نقول يجوز لا يجوز أن نبين مصطلحات في هذا القول، مصطلحات في هذا العنوان، فنحتاج أن نبين مصطلحات أربعة ثم نبحث هذا الموضوع. نحتاج أن نبين ما المراد، بالاجتماع، أنتم قلتم هل يجوز الاجتماع؟ ما المراد بالاجتماع أولا؟ وثانيا وما المراد، ما المراد بالفعل الواحد؟ ما المراد بالواحد هنا؟ وما المراد بالجواز؟ هل يجوز؟ ما المراد بالجواز هنا؟ وإذا انتهينا من بيان هذه المصطلحات الثلاثة، هناك مصطلح مهم لا بد أن نبينه وإن لم يذكر في العنوان. هذا المصطلح قيد المندوحة. ما المراد من قيد المندوحة؟ فهذه مصطلحات أربعة في هذا البحث لا بد من بيانها أولا. فنقول السؤال الأول، ما المراد بالاجتماع في قولكم هل يجوز الاجتماع؟ ما المراد بالاجتماع هنا؟ الاجتماع على قسمين، الاجتماع الدائمي، الاجتماع الدائمي والاجتماع الاتفاقي. أنتم عندما تقولون هل يجوز الاجتماع، هل تقصدون بالاجتماع هنا الاجتماع الدائمي أو لا تقصدون الاتفاقي أو تقصدونهما معا؟ هم الدائمي هم الاتفاقي، ما المقصود، ما المراد من الاجتماع هنا؟ المصنف يقول ليس المراد الدائمي. دائمي يعني شنو؟ دائمي يعني ماذا؟ الدائمي، الدائمي من قبيل، من قبيل أن يقول المولى العرفي لعبده، أن يقول المولى العرفي لعبده أجلس لا تجلس. دائما ما يجتمع أجلس لا تجلس، اشرب لا تشرب، أو من قبيل قول المولى الحقيقي لعبده صلي لا تصلي. المصنف يقول بحثنا مو في هذا، لأن هذا داخل في باب التعارض، هذا منقول إلى بحث التعارض هناك، لأن هذان، هذا الأمر والنهي هنا هذان أمران أو أمر والنهي متعارضان، صلي لا تصلي هنا تعارض، مو هذا هنا البحث. ليس بحثنا هنا في الاجتماع الموردي، بل بحثنا، بل المراد هنا بالاجتماع الاجتماع الاتفاقي. يعني ماذا الاتفاقي؟ يعني أن يكون هناك، هذا معنى الاتفاقي، أن يكون هناك أمر متعلق بعنوان ونهي متعلق بعنوان آخر، أمر متعلق بعنوان ونهي متعلق بعنوان آخر، فالأمر مطابق تمام المطابقة لعنوان مستقل، والنهي أيضا مطابق تمام المطابقة لعنوان آخر مستقل، لكنهما مثلا الأمر من قبيل صلي، هذا أمر، النهي من قبيل لا تغصب، أمر متعلق بعنوان الصلاة ونهي متعلق بعنوان غصب، لا تغصب، أو من قبيل قول المولى العرفي في الأمر يقول لعبده اشرب اللبن، وفي النهي يقول لا تشرب البارد، اشرب اللبن هذا متعلق بعنوان مستقل، لا تشرب البارد عنوان آخر لا ربط بينهما، لكن قد يتفق، سمينا بالاجتماع قد يتفق من هذا الباب، قد يتفق أن يجتمعان في مورد واحد، يشرب اللبن البارد، اللبن شيء والبارد شيء آخر، لكن قد يتفق أن يجتمع شرب لبن بارد، قد يتفق أن يجتمع صلاة في مكان مغصوب فتكون صلاة وغصب. فنحن عندما نقول هنا هل يجوز الاجتماع، نقصد بالاجتماع هنا يا اجتماع، نقصد الاجتماع الاتفاقي الاتفاقي، اتضح هذا؟ وهذا الاجتماع الاتفاقي له أنحاء ثلاثة، في واحد من الثلاثة نزاعنا فقط، في واحد من هذه الأنحاء الثلاثة محل النزاع. ما هي هذه الثلاثة؟ الأول أن يكون هناك أمر من المولى بشيء بجهة ما، وأن يكون هناك نهي من المولى لذلك الشيء من جهة أخرى. مثلا أمر المولى يقول سافر واطلب العلم، سافر واطلب العلم، ثم ينهى لا تسافر ولا تطلب العلم، هذا ممكن؟ قالوا لا يمكن، هذا غير معقول، لا يمكن، هذا مو محل البحث أساسا، هذا الأمر غير ممكن أن يكون الشيء مقربا محبوبا مطلوبا وفي نفس الوقت هو يكون مبغوضا مبعدا، لا هذا لا يمكن، لا يمكن. بل نقول غير ممكن، هذا ليس هنا محله، ليس هنا محل البحث. هذا الأمر النحو الأول. النحو الثاني الاجتماع الموردي، هذا النحو الثاني الاجتماع الموردي، معنى أن يكون هناك أمر ونهي متقارنان في الحدوث زمانا، لكن الأمر شيء والنهي آخر، لن يجتمعان في فعل واحد، لا، تقارنا في الوجود زمانا، تقارنا في الوجود زمانا، لكنهما يختلفان، هذا فعل مستقل وهذا فعل مستقل. مثلا قراءة القرآن والنظر إلى الأجنبية، هذان فعلان ليسا فعلا واحدا، هذان فعلان، قراءة القرآن مع النظر إلى الأجنبية، زيد بن فلان يقرأ القرآن وينظر إلى الأجنبي، هذان فعلان مو فعل واحد، فعلان تقارنا زمانا، وهذا ممكن ولم يقل أحد بامتناعهما، هذا ممكن أن يقرأ زيد القرآن وينظر إلى المرأة الأجنبية، أن يصلي ينظر الأجنبي، هذا ممكن، لم يقل أحد بامتناعه، وليس هذا محل البحث أيضا. ليس هذا محل البحث، بحثنا في المورد الثالث، في النحو الثالث، وهو الاجتماع الحقيقي. الاجتماع الحقيقي وهو أن يكون هناك أمر متعلق بعنوان ونهي متعلق بعنوان آخر، لكنهما يجتمعان في فعل واحد. أن يكون هناك أمر واضح متعلق بعنوان ألف، ونهي متعلق بعنوان آخر باء، لكنهما قد يجتمعان في مورد في فعل واحد. صلي ولا تغصب، صلي متعلق بعنوان الصلاة، لا تغصب متعلق بعنوان الغصب، لكن قد تكون الصلاة في المكان المغصوب هي صلاة وهي أيضا غصب. نفس أفعال الصلاة نفسها، نفس القيام، نفس القعود، نفس السجود، نفس الجلوس، نفسه هذا صلاة، نفسه هو غصب أيضا، هو غصب تصرف في المكان المقصود. واضح يصير؟ ها، كلامنا في الاجتماع هنا، في الاجتماع الاتفاقي الحقيقي بهذين القيدين، كلامنا في الاجتماع هنا الاجتماع الاتفاقي وليس الدائمي، الحقيقي وليس الموردي. واضح إلى هنا؟ إذا اتضح هذا نقول السؤال هنا في الاجتماع الاتفاقي الحقيقي، هنا نقول هل يجوز الاجتماع أو لا؟ بتعبير آخر، هل يمكن أن يكون المكلف هنا مطيعا من جهة فيثاب لأنه صلى فيثاب، وعاص من جهة أخرى فيعاقب؟ يمكن هذا القول أن نقول هذا المكلف صلى فهو مثاب وغفر فهو عاص يعاقب؟ هذا القول ممكن أو لا؟ هذا المراد من الاجتماع واحد. خب، ما المراد من الواحد؟ قلتم هل يجوز الاجتماع في واحد؟ ما المراد بالواحد هنا؟ ما المراد بالواحد؟ قالوا المراد من الواحد هنا في محل الباح، المراد بالواحد هو الفعل الواحد الذي له وجود واحد، صلاة وغصب، الفعل الواحد شرب لبن بارد، الفعل الواحد الذي له وجود واحد، موجودان متقارنان كالقراءة والنظر، لا، وجود واحد في مقابل المتعدد. كلامنا الفعل الواحد الذي له في الخارج وجود واحد، ها، فيكون هنا المقصود بالواحد المقابل المتعدد. دليل حتى ومثاله صلاة وغصب، هذا فعل واحد، نفس الفعل صلاة نفس الفعل غصب أيضا. فمرادنا هنا بالواحد تعريفه هذا، المراد هذا الفعل الواحد الذي له في الخارج وجود واحد في مقابل الفعل المتعدد كالصلاة مع النظر إلى الأجنبي، كقراءة القرآن مع النظر إلى الأجنبي، هذان فعلان وليس فعلا واحدا. فمقصودنا هنا الفعل الواحد الذي له وجود واحد. اتضح هذا فإذا المقصود بالواحد هنا المقابل للمتعدد. للمقابل للكل الجنسي. فسيجب هذا الكلام. وهذا الفعل الواحد الذي له وجود واحد هذا قد يكون ملتقى لعنوانين أمر ونهي. هذا هو المقصود. المقصود الفعل الواحد الذي له وجود واحد ويكون ملتقى لعنوانين. قد يكون هذا الالتقاء التقاء اتفاقي. واضح يصير؟ واضح يصير؟ خب، ولكن هذا الفعل الواحد الذي يكون ملتقى لعنوانين لا يخلو من أحد حالين. لا يخلو هذا الفعل الواحد الذي له وجود واحد الذي يكون ملتقى لعنوانين لا يخلو، لا يخلو هذا الالتقاء من أحد أمرين. إما يكون الالتقاء هذا الاتفاقي، إما يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية أو بسبب ماهيته الكلية النوعية للجنسية. بلي هذا الالتقاء بين العنوانين ما هو سببه؟ أمر مستقل، نهي مستقل. نقول هذا الالتقاء يكون إما بسبب ماهية الفعل الشخصية. يعني شنو الشخصية؟ شنو الشخصية؟ نقول مثلا زيد بن أرقم واحد في الخارج شخصان، لا نوعا لا كلا، واحد شخصا، زيد واحد، زيد بن أرقم واحد شخصا. السجود لله سبحانه وتعالى، مو السجود الكلي، لا، السجود لله واحد شخصا، واحد شخصا مو كلي، واحد شخصا. جلوس زيد في هذا المكان واحد شخصا، هذا الجلوس جلوس واحد شخصا. ما أدري واضح يصير. أيضا قد تكون الصلاة مع الغصب بسبب الفعل الواحد الشخصي، صلاة في هذا المكان وغصب لهذا المكان. واضح يصير بسبب ماهيته الشخصية. ومرة أخرى لا، يكون بسبب ماهيته الكلية. مرة أخرى يكون هذا الالتقاء بسبب ماهيته الكلية. يعني أصل الكون، كلي الكون، كلي الكون في هذا الدار، كلي الكون في هذا الدار مع كلية الصلاة في هذا الدار قد يلتقيان، قد اجتمع. كلي الكون، كلية الصلاة في هذا المكان المقصود، فهذا التقاء بسبب ماهيته الكلية مو الشخصية. شوفوا، عندنا واحد شخصا، وعندنا واحد نوعا، وعندنا واحد جنسا. الواحد الشخصي هو زيد واحد شخصا. الواحد النوعي الإنسان واحد النوع، صحيح. واحد جنسي الحيوان. والفرق بينهما واضح عندك، والفرق بين الواحد الشخصي والواحد النوعي والواحد الجنسي واضح. المصنف يقول بهذا البيان يخرج الواحد الجنسي، يعني السجود الجنسي، جنس السجود، لأن السجود مرة يكون لله وأخرى يكون لعبد الله. مرة أنا أسجد لله سبحانه وتعالى هذا سجوده، ومرة أسجد لزيد بن أرقم وثالث أسجد للصنم، فالسجود جنس مثل الحيوان، مثل الحيوان جنس يجمع تحته أنواع كثيرة، أفراد كثيرة. فقد يكون السجود لله، وقد يكون للصنم، وقد يكون لزيد. فالسجود جنس كلي، جنس مثل الحيوان، مثل الحيوان الجامع للإنسان، الجامع للأسد، واضح، الجامع للفرس، الجامع لأفراد كثيرة، لأنواع كثيرة. فالسجود كذلك، فالسجود جنس. المصنف يقول نحن عندما نقول واحد، الفعل الواحد الذي له وجود واحد الذي يكون ملتقى لعنوانين، نقصد به الواحد الشخصي والواحد الكلي النوعي، لا الشخصي فقط. لأننا ماذا قلنا في الواحد؟ قلنا الفعل الواحد الذي له وجود، وجود، فالشخصي له وجود والنوعي أيضا له، فالملاك الوجود، الوجود الواحد. نعم، بهذا، بهذا البيان خرج الواحد الجنسي. لماذا يخرج الواحد الجنسي؟ لأن الواحد الجنسي بين أفراده تغاير في الفاصل. السجود لله شيء، وللصنم أو لزيد شيء آخر. صحيح هما سجود من حيث الجنس واحد، لكن من حيث الفصل مختلف، الفصل مائز. لأن السجود لله سجود، سجود لله، سجود فصله لله، والسجود للصنم سجود الجنس فصله الصنم، فيختلفان في الفاصل هنا. إذا اختلفا في الفاصل صحيح الواحد الجنسي، شنو معنى الواحد الجنسي؟ أن يكون هناك شيئان متغايران، متغايران في الماهية، لكن يجتمعان تحت جنس واحد، صحيح؟ تحت حقيقة واحدة وهي السجود. الواحد الجنسي وجود يكون هناك شيئان، شيئان، شيئان يتغايران في الماهية، سجود لله، سجود للصنم، لكن يلتقيان، يشتركان، يقعان تحت حقيقة. حتى هذا الكلام فيه مسامحة، تحت حقيقة مسامحة الكلام، لكن حتى كما قالوا في التعريف تحت حقيقة واحدة. ما أدري واضح يصل إلى هذا المقدار؟ فإذا كلامنا في الواحد هو الفعل الواحد، هو الفعل الواحد الأعم من الشخص والكل النوعي للجنسي، واضح؟ هو الفعل الواحد الذي له وجود واحد ويكون ملتقى لعنوانين، إما بسبب ماهيته الشخصية أو بسبب ماهيته الكلية النوعية للجنسية. هذا واضح. سؤال ثالث، ما المراد بالجواز؟ ما المراد بالجواز؟ وقت أكون، ما المراد بالجواز هنا؟ قالوا الجواز له عدة معاني. الجواز المراد هنا، إما نقول الجواز في مقابل، في مقابل الإمكان، عفوا، الجواز بمعنى الإمكان المقابل للامتناع، الجواز بمعنى الإمكان العقلي المقابل للامتناع العقلي، إما نقول هذا هو المراد، أو نقول لا، المراد بالجواز هنا الجواز في مقابل القبيح عقلا. يجوز عقلا يعني يحسن عقلا، في مقابل القبح. المصنف يقول: والمعنى الأول أو الثاني كلاهما راجع للآخر. هذا يرجع إلى هذا مثلا، لأنه إذا كان ممكن عقلا فهو ليس بقبيح، فليس بقبيح. إذا كان ممتنع فهو قبيح، فالمعنى الثاني راجع للأول أو بالعكس. وقد يراد بالجواز، وقد يراد بالجواز الحكم الشرعي. يطلق كلمة جواز يجوز على الحكم الشرعي الذي هو أحد الأحكام الخمسة، صحيح؟ أحد الأحكام الخمسة المتضادة، جواز حرمة وجوب وكراهة وندب، هاي أحكام الخمسة. تطلق كلمة جواز على عدة معاني، منها جواز معنى الحكم الشرعي. جواز الوجوب أكو يجوز بالي بالمعنى الأعلى، جواز المعنى الأعلى. الجواز أحد الأحكام، وقد يراد بالجواز يعني الاحتمال. زيد تقول له فلان في الدار، يقول يجوز، يعني يحتمل أن يكون. نحن عندما نقول هنا يجوز مرادنا الأول أو الثاني، مرادنا الجواز يعني الإمكان المقابل للامتناع العقلي أو لا، أو مرادنا من الجواز يعني عدم القبح، يعني أن يكون حسن يحسن وقوعه وليس بقبيح. مرادنا بالجواز إما الأول أو الثاني، لا الثالث والرابع، لا الحكم الشرعي ولا الاحتمال. مرادنا إما الإمكان العقلي أو الحسن، يجوز يعني يحسن في مقابل القبيح. نعم، الأول والثاني، مو الثالث والرابع، الأول والثاني، الإمكان العقلي والحسن العقلي يعني يحسن. بل هل يمكن، هل يمكن، هل يحسن اجتماعهما؟ هذا قال تحرير محل النزاع اجتماع الأمر والنهي. واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز، بعد معنى يجوز صار واضح الآن، هل يمكن، هل يمكن اجتماع الأمر، بعد اجتماع صار الاجتماع الاتفاق الحقيقي للدائم الموردي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، بعد الواحد مراد منه واضح، الواحد هو الفعل الواحد الذي له وجود واحد ويكون ملتقى لعنوانين، إما بسبب ماهيته الشخصية أو بسبب ماهيته الكلية النوعية لذة الجنسية، أو لا يجوز. ذهب إلى الجواز، هذا القول الأول، ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة، أغلب الأشاعرة، وذهب إلى الجواز جملة من أصحابنا، منهم، منهم أولهم الفضل بن شاذان عليه الرحمة على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققي المتأخرين، هذا القول الأول. القول الثاني، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا، واضح؟ أين القول الثالث؟ لم يذكره المصنف، وهو التفصيل. التفصيل طبعا هذا البحث مبتنى، هذا البحث مبتنى على بحث كلامي، أيضا على بحث كلامي. حسن قبح تذكروه، حسن قبح تذكروه، هنا هذا البحث مبتني على ذاك البحث أيضا.
التفصيل بين شنو؟
بين جوازه عقلا وامتناعه يعرف. وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها كأن من الأبحاث التافهة، إذ لا يمكن، يعني قد يقول قائل ما معقول نتصور اجتماع أمرنا في واحد، هذا بحث أصلا ماكو داعي له، فليحدث من عناوين الأصول، قد يقال هكذا، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد، أصلا ماكو نزاع، لا يمكن أصلا، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقول الأشاعرة. حتى لو قلنا بهذا ما يمكن نتصور أن يجتمع أمر ونهي في فعل واحد، حتى لو قلنا بهذا، لأن التكليف هنا محال. المولى يقول افعل لا تفعل، هذا محال، مو تكليف بالمحال، التكليف محال هنا. التكليف صدور الأمر من المولى والنهي من هذا محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد، وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، وهو محل وفاق بين الجميع. إذن إذا محل وفاق فكيف صح هذا النزاع من القوم؟ وما معناه؟ والجواب يقول إن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين، من العناوين الخداعة، فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان. يا كلمات، وهي كلمة الاجتماع، الواحد، الجواز. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح محل النزاع، وهو قيد الممدوحة. يجي الذي أضافه بعض المؤلفين، وهو على حق، وعليه نقول ما المراد من الاجتماع. قال الاجتماع والمقصود منه هو الالتقاء، فخرج بذلك الالتقاء الدائمي، الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد، ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول، ولكن قد يتفق، فسمي الاجتماع قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد ويجتمع فيه، وحينئذ يجتمع أي يلتقي الأمر والنهي، ولكن هذا الاجتماع والالتقاء على بين العنوانين على نحوين، نحن قلنا على ثلاثة أنحاء. قال أن يكون اجتماعا موردية، وقلنا هذا ليس هو محل النزاع، يعني أن لا يكون هناك فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هناك فعلان. نعم تقارنا زمانا في الوجود، تقارنا وتجاورا في وقت واحد، أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب، وثانيهما يكون مطابقا لعنوان المحرم. مثاله النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة، ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد، هذا فعل وهذا فعل آخر، لكنهما زمانا وقعا معا. فإن مثل هذا الاجتماع المولدي لم يقم أحد بامتناع، هذا ممكن الوقوع ما خلاف به، فليس هذا محل النزاع، وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هنا. فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع، صحيح؟ عصى وأطاع، صلى لكنه عصى، فقد صلى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته. هذا المورد الأول، وهذا ليس محل النزاع. الثاني أن يكون الاجتماع اجتماعا حقيقيا، وإن كان ذلك في نظر العرفي وفي بادئ الرأي، يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوان، كالمثال المعروف الصلاة في المكان المغصوب، هم صلاة هم غصب، نفس الأفعال هي صلاة هي غصب. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألة بلي، وإذا يصلي يغصب، أنا في بيت إذا غصب بيت نفس الأفعال، هذه غصب قيامي قعودي، هذا غصب كله. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه، ولكن قد يتفق للمكلف صدفتان أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مقصود، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب، وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا ليصلي بعد للأمر ممتثلا وداخلا فيما هو منهي عنه للغصب بعد من جهة أخرى، فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا. أما الواحد ما المراد منه والمقصود منه؟ من الواحد التفت المقصود، والمقصود منه الفعل الواحد الذي له وجود، كما قلنا الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحد، هذا الوجود الواحد يكون ملتقا ومجمعا لعنوانين. إذا سؤال إجا ما هو الفعل الواحد، هذا التعريف الكامل، هذا التعريف الكامل، لا واحد يقول بعدين ما أقف الكتاب، هذا التعريف. وفي مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر، هذا مثال المتعدد كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر بحسب الوجود، عفواً فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقى للعنوانين فإن الالتقاء العناوين فيه لا يخلو، لا اللي ما عنده لا يكتب، لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، والثاني أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية، يا كلية النوعية، كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين، مثاله كالكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغصب، وعليه فالمقصود من الواحد في المقام، يا واحد الواحد في الوجود. إذا الواحد في الوجود فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، والمراد به ما المراد بالواحد بالجنس؟ والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة. أنا لعلي في التعريف في أثناء البيان قلت متغايران ماهية، لا متغايران وجودا، لعله أنا اشتبهت، وتحت ماهية واحدة كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس لأن كل منهما سجود، باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. أما الجواد والمقصود منه الجواد العقلي، واحد أي الإمكان، هذا معنى الجواد، المقابل للامتناع، وهو واضح ويصح أن يراد منه الجواد العقلي المقابل للقبح العقلي، وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى. والجواز له معان أخر مثل كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين، والجواز بمعنى الاحتمال، وكلها غير مراد قطعا، يعني الثالث والرابع غير مراد. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات في عنوان المسألة يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها، فإن حاصل المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنوان المأمور به والمنهي عنه وجودا في واحد وجودا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.